بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في فصل طاعة الأئمة في المعروف، وكان مما سبق معنا أن طاعة الأئمة واجب بإجماع العلماء ما لم يأمروا بمعصية الله. كنا أخذنا شروط الإمام الذي يشترط في نصب الإمام ابتداء، كم هي شروط؟ أن يكون مسلما عاقلا بالغا ذكرا عدلا سليم الأعضاء، عنده خبرة بالحروب ومعرفة بشؤونها، أن يكون قرشيا، أن يكون حرا لا يكون عبدا. فما حكم نصب الإمام؟ لماذا واجب؟ نعم، إقامة أمر الدين والدنيا به، حتى لو كف الناس بعضهم عن بعض وتركوا والاعتداء، هل يجب نصبه؟ نعم يجب نصبه، إنما خالف في هذا بعض المبتدعة. ثم أخذنا مسألة حكم نصب إمامين في بلد واحد، ما حكمه؟ نعم، عامة العلماء على أنه لا يجوز نصب إمامين، وأجازه بعض الشافعي فيما إذا كانوا متباعدين. قلنا هذا في الإمام الأعظم الذي يكون إماما لبلاد المسلمين. بقي نبه أهل العلم على أنه إذا تفرقت بلدان المسلمين كالحال الآن، وقد كان هذا من زمن بعيد، أنه يكون لكل قطر حاكمه ويجب السمع والطاعة له. وحكم هذا الحاكم في قطره كحكم الإمام الأعظم في بلاد المسلمين. نواصل نقرأ. أخذنا وجوب طاعة الإمام في غير معصية الله، ثم ذكر الشوكاني مسألة تحريم الخروج عليهم ما لم يظهر الكفر. أما الخروج على الأئمة فلا يجوز ذلك بإجماع أهل العلم، لا يجوز الخروج على الأئمة والسلاطين والأمراء بإجماع العلماء. وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، منهم ابن بطال في شرح البخاري، ومنهم الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، أنه يحرم الخروج عليهم ما داموا مسلمين، بقي هناك أمور ذكرها العلماء وذكروا الخلاف فيها، هل ينعزل بها الحاكم وهل يجوز الخروج عليه إذا وجد شيء منها؟ أول هذه الأمور الكفر، فابتداء لا يجوز بإجماع العلماء تولية الكافر على المسلمين، هذا ابتداء. ولا تنعقد الإمامة لكافر على المسلمين، لا تنعقد له الإمامة بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك القاضي عياض في شرح مسلم، قال وأجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر. إذن هذا الأمر الأول وهو الكفر، ابتداء لا تنعقد به الإمامة، ولا يصح أن يكون على المسلمين إمام كافر. بقي إذا طرأ عليه الكفر بعد أن صار إماما، انعقدت له الإمامة وهو مسلم ثم طرأ عليه الكفر ارتد وهو إمام، فهل ينعزل بذلك؟ أيضا نقل القاضي عياض الإجماع على أنه لو طرأ عليه الكفر أنه ينعزل بذلك، وهذا مقيد في الحديث بقيود، حديث عبادة بن الصامت الذي هو أصل في هذا الباب، وفيه وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 4 شروط في انعزال الإمام بالكفر. الشرط الأول تضمنه قوله إلا أن تروا، فلا بد أن يكون هذا الكفر مرئيا، سواء قلنا إن الرؤية هي الرؤية البصرية أو الرؤية القلبية التي بمعنى العلم، الكل صحيح، أي إلا أن تروا بأبصاركم أو أن تروا رؤية قلبية وهو العلم المتيقن. فهذا الشرط يفيد إلى أن إلى أنه لا يفيد مجرد الظن، نظن أنه على كفر، أو مجرد الإشاعة، أو مجرد نشر أخبار بين الناس دون رؤية ذلك بالعين أو بالقلب. الشرط الثاني في قوله كفرا أن يكون كفرا لا يكون فسقا، وهذا لا بد منه. الشرط الثالث أن يكون بواحا، كفرا بواحا، والبواح هو المعلن الظاهر، يقال أباح فلان عما في نفسه، أي أظهره وأعلن به. فلا بد أن يكون هذا الكفر معلنا ظاهرا. الشرط الرابع ذكره بقول عندكم من الله فيه برهان، أي أن يكون عندنا دليل قاطع أن هذا كفر. ليس هذا الأمر مختلفا فيه هل هو كفر أو غير كفر، بل يكون كفرا بالدليل الواضح والبرهان الجلي. فهذه أربع شروط تضمنها حديث عبادة ابن الصامت في منازعة الإمام إذا ظهر منه الكفر. بقي شرط خامس دلت عليه أدلة أخرى، وهو أن يكون عند المنازعين القدرة على ذلك، أن يكون عند من ينازعه الأمر القدرة على ذلك، وتكون المصلحة متحققة أو مظنونة في منازعته الأمر والخروج عليه. أما إذا لم يكن هناك مصلحة أو كان الناس ليس عندهم قدرة، حاكم كافر متسلط، ولكن الناس عاجزون عن الخروج عليه، لا يقدرون على مواجهته لما له من القوة والأسلحة والجيوش، والناس ليس عندهم قدرة، فهذا لا يجوز الخروج عليه لأنه يتضمن مفاسد أكبر من مفسدة بقائه، فقد يتسلط على المسلمين بإكراههم على الكفر بعد ذلك. إذا كان الكفر مقصورا على نفسه قد يتسلط عليهم بإكراههم على الكفر وإلزامهم به، قد تسفك الدماء، يشرد الناس، تحصل الفتن العظيمة. فالمسألة ليست حمية أو أنها غيرة تطرأ على الإنسان ولا ينظر إلى مفاسدها وعواقبها. بل الأمر تابع للمصلحة وما فيه النفع للإسلام والمسلمين. فإذا هذه خمس شروط في الخروج على الحاكم. بقي هذه الشروط، هل هي شروط لجواز الخروج أو لوجوب الخروج؟ هل إذا وجدت هذه الشروط أن عنده رأينا منه الكفر البواح المعلن الظاهر الذي عندنا من الله فيه برهان، وعندنا القدرة على خلعه وإبدال غيره؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذه شروط جواز للخروج عليه، ومن أهل العلم من رأى أنها شروط وجوب، وهذا الثاني أصح، أنها شروط لوجوب خلعه وعزله، لأنه إذا كان عند المسلمين قدرة على خلعه فلا يجوز أن يرضوا بتولية كافر عليهم، فإن الله ما جعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا وجدت هذه الشروط فيصير خلعه واجبا على المسلمين، أن يخلعوه، أن ينزعوه، وأن يبدلوا غيره من المسلمين. فإذا الكفر في اعتبار انعزال الحكم له صورتان، قلنا ما هي الصورة الأولى؟ انعقاد الحكم ابتداء، هذا لا ينعقد له بالإجماع، والثاني في خلعه وعزله بعد أن صار حاكم إذا طرأ عليه الكفر، فهذا جائز بهذه الخمس الشروط التي دلت عليها الأدلة. الأمر الثاني مما ذكر أهل العلم أنه ينعزل في خلاف البدعة، إذا وجدت منه بدعة أما إذا كانت البدعة كفرية كبدعة الرفض والتجهم والباطنية، فهذا حكمه حكم ما سبق. وأما إن كانت البدعة غير مكفرة فمن حيث انعقاد الحكم له ابتداء جمهور العلماء على أنه لا تنعقد له، قالوا لأنه يشترط ابتداء ما لا يشترط في الدوام. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز انعقادها له، والحاصل في هذه المسألة كما مضى معنا في شرط العدالة، هل يشترط العدالة ابتداء؟ وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. وأيضا مر معنا في القاضي هل يشترط أن يكون عدلا، وأن هذه الشروط إذا وجد من هو أهل لذلك سالم من الفسق، سالم من العدالة، سالم من البدعة. أما لو غلب على الناس هذا الأمر، غلب الفسق عليهم، أو وجدت بدعة عند كثير منهم، بدعة غير مكفرة، فإن هذا له حكم خاص كما تقدم معنا في القاضي. فإن كثيرا من الأئمة المتقدمين يشترطون في القاضي أن يكون عدلا، وهذا كما سبق معنا في زمن كان فيه الصلاح هو الفاشي والمشهور، فلما قل في الناس الصلاح ما دام أهلا لهذه المهنة وهو القضاء لهذا العمل فيجوز توليه. فكذلك الحاكم، الإمام، السلطان، إن وجد من هو سالم من البدعة فهذا لا شك أولى منه، وإن لم يوجد إلا من في بدعة غير مكفرة وعنده بقية الشروط فإنه تنعقد لا على الصحيح. بقي استدامة ذلك لو تولى الإمامة والحكم وهو سالم من البدعة ثم طرأت عليه البدعة، فهذا يقال فيما قيل في ابتدائه، وأن هذا ليس مبررا مطلقا لخلعه، لا سيما وعندنا حديث عبادة بن الصامت إلا أن تروا كفرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قيده بالكفر. وأما البدعة فلا تبيح ذلك إلا إذا بلغت البدعة حد الكفر. الأمر الثالث وهو الفسق، والفسق معناه الخروج عن الطاعة إلى المعصية. قال الله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فسق أي خرج. فالفسق هو الخروج من الطاعة إلى المعصية، والفاسق هو المرتكب للذنوب، المسلم المرتكب للذنوب. والفسق يتعلق به المسألتان: انعقاد الإمامة له ابتداء، واستدامة الإمامة إذا طرأ عليه الفسق. أما انعقادها ابتداء فكما سبق أنه إن وجد فيه الفسق وكان أهلا لذلك في بقية الشروط وكان من أحق الناس توفرا لسائر الشروط الأخرى فيجوز توليه لذلك. وإن وجد غيره فإنه يولى غيره ولا تعقد الإمامة لفاسق. بقي إن طرى عليه فسق وهو خليفة فنقل بعضهم الإجماع أنه لا يجوز خلعه ولا الخروج عليه بذلك، نقل الإجماع أبو بكر ابن مجاهد كما ذكره القاضي عياض رحمه الله عنه، وبعضهم نقل خلافا قال قد وجد من بعض التابعين أنه فعل ذلك كما في زمن ابن الأشعث ومن كان معه حين خرجوا على الحجاج، ومثل له بعضهم بقضية الحسين وخروج على يزيد بن معاوية، فنقلوا خلافا في هذا عن جماعة من التابعين، وذكر القاضي عياض أيضا في شرح مسلم أنه كان هذا الخلاف أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم، وجد خلاف يسير من فعل بعض التابعين حين خرجوا على بعض الأئمة وانعقد الإجماع بعد ذلك على منع الخروج عليهم، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم في تحريم الخروج على الأئمة إذا ظهر منهم الفسق، وهذا الإجماع أي باستثناء ما حصل من هؤلاء أن هذا كان خلافا غير مستقر ثم انعقد الإجماع على خلافه. فإذن هذه أمور ثلاثة مما تتعلق بانعقاد الإمامة أو انعزال الإمام إذا طرى عليه شيء منها. وفي الباب مسائل سيأتي ذكرها إن شاء الله. أخني يقول ما حكم من يستحل دم أخيه المسلم بحجة أنه ابتدع؟ لا يجوز ذلك، فما دام مسلما فهو معصوم الدم ولا يحل دمه. بقي في مسألة قتل المبتدع هل للإمام أن يقتله؟ أما إذا بلغت به البدعة حد الكفر ولم يرجع عنها فنعم له أن يقتله ردة، ويدخل في حديث التارك لدينه المفارق للجماعة فهذا ترك دينه. وأما إن كانت البدعة غير مكفرة فهذا في خلاف بين السلف في قتله، وأصح الأقوال أنه راجع للمصلحة، فإن رأى الإمام مصلحة في قتله بسبب أنه ينشر الفساد ينشر البدع يبثها في الناس ولم ينزجر فللإمام أن يقتله تعزيرا، وهذا اختيار شيخ الإسلام وغيره كثير من السلف، قد مر معنا قرأنا المسألة في باب التعزير وأنه إذا كان له ضرر وفساد في الأرض بنشر البدع وإفشائها ورأى الإمام مصلحة في قتله لكونه لم ينزجر إلا بذلك فله أن يقتله تعزيرا، وأما أحد المسلمين فلا يحل له دمه ما دام مسلما. أخ يقول بعض الخوارج يقول في قوله لن تروا كفرا بواحا ليس المراد بالكفر البواح عند الإمام، بل المراد في الرعية الذين يتولاهم الإمام وهو يرى الكفر بعينه ولا ينهاهم عنه. قال فقال إلا أن تروا كفرا، ولم يقل إلا أن تروا الإمام كافرا، فما توجي ذلك حفظكم الله؟ هذا إذا كان قاله أحد حقا فهذا يدل على حمقه، هذا أحمق لا يحتاج أن يجادل. نرى كفر في الناس ونخلع الإمام، فما ذنب الإمام بالكفر في الناس؟ فهذا لا ليست شبهة ولا تحتاج إليها، هذا قائلها جاهل. فلا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف نخلع الإمام وننازعه الأمر والكفر في غيره؟ أيضا الحديث صريح في ذلك أن الكفر هذا في الإمام لا في الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، أي عندهم هؤلاء الذين تنازعونهم. وتبين أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال يتولى عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، إلى قالوا يا رسول الله لا ننازعهم أي هم، قال لا ما أقاموا الصلاة أي ما داموا هم مقيمين للصلاة لم يفعلوا الكفر. أما أننا نخلع الإمام لأن بعض الرعية عنده كفر والإمام بر صالح تقي فهذا من أعجب العجب. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.